الفتوى في الدين أمانة، يعرفها أهل الإيمان علم وأصول ورسالة،
من نور الهدي القرآني
أو حكم أطلقه الهادي، والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي،
والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق.
ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويسعدني أن أمكث معكم هذه الساعة لأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للصواب والسداد. إخواني الكرام، قرأت في صباح هذا اليوم مقالا أعجبني، وأحببت أن أشارككم فيما قرأت. قرأت مقالا لعالم من أعلام أهل السنة والجماعة يرد فيه على من يهون الأخذ بالأحاديث الصحيحة، وقد عنونه بقوله: لا يرد الحديث الصحيح بالعقل. وهو يرد فيه على بعض طلبة العلم الذين هونوا من شأن حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهو في صحيح مسلم، والمتعلق بنهي المضحي عن أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا. هذا المقال كتبه شيخنا العلامة الشيخ عبد المحسن ابن حمد البدر حفظه الله تبارك وتعالى، وهو من المعدودين في الحقيقة من أهل العلم والخير والفضل، فقها وخلقا وأدبا ودينا، ولا أزكي على الله أحدا، وقد استفدت منه كثيرا، فدرست عليه مختصر الصواعق، وقرأت عليه أيضا شيئا من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، وأيضا بعضا من إعلام الموقعين لابن القيم وغير ذلك، وهو عالم مشهور، أسأل الله عز وجل أن يختم لنا وله بخير. وهو من المنافحين عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ومما أعلمه عنه أنه يعظم السنن والآثار ولا يتعداهما بحال، فهو في هذا يسير على منهج قويم، ويأخذ بما أخذ السابقون به من أئمة أهل العلم كالإمام مالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة والشافعي والدارمي وابن تيمية وابن خزيمة وغير هؤلاء الأئمة الأعلام. إذا ثبت الحديث عندهم لا يمكن بحال من الأحوال أن يقدموا عليه شيئا آخر. هذا شيء عظيم جدا، وهو منهج أصيل، ده الذي دفعني أتكلم عنه، لأن هذا منهج أصيل، وهو يدعو إليه ويؤسسه ويرد على من يخالفه. البعض وهن من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وقدم العقل عليه، ورأى بأنه لا مانع من أن يأخذ المضحي من شعره وأظفاره شيئا، ولم يرى في ذلك لا تحريما ولا كراهة ولا غير ذلك، وبهذا يخالف الثابت الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قاله أئمتنا من أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى في ذلك. فجمهور العلماء على النهي وعدم الأخذ من الشعر أو من الظفر شيئا لمن أراد أن يضحي. الحقيقة أعجبني دفاع الشيخ، وهو عالم جليل وله في مجال الحديث والسنة باع طويل، بل إنه حفظه الله تعالى كان أحد الرجال الذين حببوني في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلموني أن أكون وقافا عندها لا أتجاوزها بحال. والشيء بالشيء يذكر، ومن باب أيضا إسناد الفضل لأهله شاركه في ذلك أيضا شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله تبارك وتعالى، فقد قرأت عليه مقدمة صحيح مسلم إلى غير ذلك من بعض الكتب النافعة المتعلقة بهذا العلوم. وفي الحقيقة طالب العلم عليه أن يفقه ذلك وأن يشد بيديه عليه، لأن النشأة عند الطلب، عندما يكون الطالب متعلما أو يتعلم فيها تعظيم السلف والوقوف عند القرآن الكريم وما صحت نسبته إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كان إن شاء الله على خير عظيم. وهو بهذا يكون قد أخذ بالقرآن ذاته، لأن الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني قف، إذا سمعت الله يقول أو سمعت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فالزم ولا تتعداه. طيب معاذ الاتصال، ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيك الشيخ بارك الله فيك.
يا مرحبا.
الله يبارك فيك الشيخ، ربنا يكرمك. معي سؤال أنت الشيخ بارك الله فيك. السؤال الأول: حكم العمل في البنوك بس يعني يعمل أعمال غير ربوية، يعني بعيد عن أعمال الربح. السؤال الثاني: حكم العمل في شبكات الإنترنت بس العمل فيها مخبلط، يعني حنبقى في الحلال حنبقى في الحرام، يعني حنبقى عن غير ذلك يعني. فحكم الإنسان يعمل يعني حكم الراتب اللي ياخده، يعني هو حرام ولا حلال؟
طب أنا سأفصل القول في هذا، الله يبارك فيه إن شاء الله. أقول يا إخواني، الوقوف عند القرآن الكريم والسنة النبوية أصل عظيم من أصول أهل السنة. ليراجع كلام الأئمة الأعلام، الأئمة الأربعة الذين يعني طارت شهرتهم في الآفاق وهم معلومون مشهورون، جميعهم كان يقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن وجد أئمة أهل العلم يعني الكبار شيئا يخالف ذلك، رد هذا إلى لون من ألوان الاجتهاد أو عدم ثبوت الحديث عند الإمام أو غير ذلك، وليس نتيجة رد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وابن تيمية رحمه الله ألف رسالة عظيمة في ذلك سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. الذي أريد أن أقوله أن أئمتنا رحمهم الله، وأن من منهج أهل السنة والجماعة الذي ندين الله به ونسأل الله تبارك وتعالى أن نموت عليه، هو تعظيم السنن والآثار. المتتبع لكتب السلف السابقين يجد ذلك، كما أشرت إلى الأئمة الأربعة إلى غيرهم، كالإمام ابن خزيمة، كالإمام الدارمي رحمه، كالبغوي رحمه الله تبارك وتعالى، وكتاب عظيم جدا في السنة سماه شرح السنة، البربهاري رحمه الله تبارك وتعالى أيضا له كتاب السنة، وغير ذلك من الأئمة الأعلام الذين كانوا يقفون عند حدود النص ولا يتجاوزونه بالعقل. والعبرة كانت عندهم بثبوت الحديث وثبوت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والحقيقة في شبه وقع فيها كثير من الناس، يطول المقام والوقت عن ذكر شيء من ذلك، ولكن فقط أشير إلى ما أشار إليه شيخنا في كلمته أو في مقاله حفظه الله، عندما ذكر عن هذا الذي يهون من شأن هذا الحديث ويقدم العقل عليه، أنه قال بأنه جاء يعني من رواية فرد واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام. غاب عن هؤلاء كما ذكر شيخنا حفظه الله أن هذا وارد في السنن والآثار، أن يروي فرد واحد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرويه فرد واحد عنه وهكذا، وهذا لا غبار عليه طالما أن راوي الحديث ثقة مقبول. بل إن يعني الأمة أجمعت على صحة ما في البخاري ومسلم، أجمعت على ذلك. أول حديث في صحيح البخاري رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يروه أحد غيره، هو حديث مشهور: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه عن عمر علقمة من التابعين، وهكذا واحد فقط، ورواه عن علقمة واحد من أتباع التابعين. أيضا آخر حديث ختم به الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى صحيحه، هو يعني مشهور، حديث معلوم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا هذا الحديث من رواية واحدة، رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا يعني ذلك نحن نرد هذه الأحاديث، لأن لم يكن أو لم يأتي من طرقها إلا راو واحد فقط، إلا راو واحد فقط. العبرة بسلامة هذا الراوي، العبرة بصدق هذا الراوي وقبوله. والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين كلهم عدول، فإذا رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا قبل قوله، الأمة قد أجمعت على ذلك. الحاصل اللي أنا أردت أن أنا أنوه عليه في بداية هذه الحلقة أو هذا اللقاء، هو أنني يعني لما قرأت هذا المقال من شيخنا حفظه الله، ويعني ارتبطت به، أحببت أن تشاركونني هذا الأمر، وأن أدعو إخواني في عموم الأرض إلى وجوب التمسك بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعدم الخروج عليه بحال. ولا يمكن أن نقدم في ذلك عقلا على ما ثبتت صحته، لأن العقول ضعيفة، لأن العقول متفاوتة، فإلى أي عقل نحتكم؟ العبرة بثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا بما قاله أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى: إذا صح الحديث فهو مذهبي. هي مسألة مهمة إخواني الكرام، يا ليتنا يعني نتعلمها وأن نستفيد منها، وأن نكون وقافين عندما يرد لنا شيئا عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه. والعقل نفسه يدعو إلى تعظيم السنن والآثار، لأن العقل الصحيح يدعو إلى ذلك، لأن العقل الصحيح وصاحبه يعرف قدره ومكانته. معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازي حضرتك؟ حضرة الشيخ.
الحمد لله.
الحمد لله. سؤال عن الوضوء لو سمحت الأول، ما عندي سؤالين.
تفضلي.
أنا لما بتوضى بعد كده بصلي ركعتين صلاة الوضوء، فبقول امبارح سمعت الشيخ قال ما تحدثش نفسك بيهم، فأنا عايز أفهم يعني إيه ما حدثش نفسه. أنا لما بقول لحد يعني مرات ابني بنتي جارتي حد بقول لها عشان يعني إيه تعمل زي، هل يعني ده يبقى حرام علي أو يعني إن أنا كده؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني لو سمحت، في بنتين يتامى أم وأب صغيرين كده، فيعني احنا بنحاول نجيب لهم حاجة حنن قلب ده على ده، اعرف الناس اللي حالهم متيسر شوية يعني، فبحكي لهم ظروفهم، هل ده يبقى مني ولا بس نيتي ان انا عشان يعني يبصوا لهم باي حاجة؟
حاضر.
يعني في النية ان انا عشان هم يعني ياخدوا بالهم منهم يجيبوا لهم اي حاجة.
حاضر.
هل ده يبقى مني ولا؟
طيب سأجيبك. حاضر يا حاج.
طيب يا سيدي شكرا.
حاضر حاضر. إخواني الكرام، يعني أجيب على ما وصل إلي من أسئلة الآن إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكني أردت وأحببت أن أنصح إخواني في الله تبارك وتعالى بضرورة الالتزام بمنهج القرآن الكريم والسنة النبوية، وأن لا يغتر أحد بعقله فيذهب أو يتيه هنا وهناك مقدما الأقوال والآراء على ما ثبت في الكتاب الكريم وفي هدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجاة النجاة في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجاة النجاة في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخي.
تفضل.
يحبك الله سيدي.
أحبك الله أحبتني فيه الله يبارك فيه.
سؤالان إن شاء الله بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول في سورة المائدة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء.
نعم.
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
نعم.
كيف تكون الموالاة لليهود والنصارى؟
حاضر.
السؤال الثاني هل هناك مذهب يبيح للمرأة أن تتنمص لزوجها؟
الإيه؟
هل هناك مذهب من المذاهب أو رأي من الآراء يبيح للنساء أن تتنمص لأزواجهن؟
طيب حاضر.
جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. أول سؤال وصلني اليوم ما حكم العمل في البنوك بعيدا عن أعمال الربا؟ هو من سؤاله يعرف ويفقه أن هذه أو أن هذا البنك الذي يسأل عنه ويتعامل فيه يتعامل بالربا. الحقيقة يا إخواني الربا محرم بنص القرآن الكريم، قال رب العالمين في كتابه وأحل الله البيع وحرم الربا. ومما أراه ويراه غيري من أهل العلم وطلبته أن الأمة بتنتكس أو أن يعني ينالون شيئا من الضيق والهم والكرب وغير ذلك بسبب مثل هذه المعاصي والذنوب والآثام. والله تبارك وتعالى في كتابه يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولذلك فأنصح كل إنسان يعني يعمل في بنوك ربوية أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يبحث له عن عمل يقتات منه يكون من الحلال الطيب حتى يعني لا يوقع نفسه في أي لون من ألوان الضرر. اللي بيتعامل في هذه البنوك ويقول أنا بعيد عن أعمال الربا يعني قد يعني يقصد إنه هو ربما يصور مثلا ورقة أو ساعي أو ما إلى ذلك. أنا أقول لأن فيه وعيد وتجديد لمن يشهد على الربا وغير ذلك، ولكن أقول على الأقل أنت بارك الله فيك تعد من المتعاونين على الإثم والعدوان، فليتق الله العبد ربه وليبحث له عن عمل، فإن بقيت حتى تلقى عمل وأخلصت النية لله تبارك وتعالى في ذلك فستوفق وستجد إن شاء الله تبارك وتعالى. فيعني إن أردت أن تمكث مثلا أشهرا حتى تجد عملا فستيسر لذلك بنيتك الصالحة وستعان من قبل الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. ما حكم العمل في الإنترنت؟ أنا قلت للسائل عندئذ سأفصل المسائل. الإنترنت اليوم يا إخواني له منافع عديدة وعظيمة وأعمال جليلة، بل يعني الطائرات في الجو والسفن في البحر والأعمال الأخرى اللي هي بيتعامل بها الناس اليوم مع سرعة الحياة التي نحياها بتحتاج إلى مثل ذلك. يعني أنت الآن كل تعاملات البشر اليوم بل معرفة الأخبار وما إلى ذلك عن طريق هذه الوسيلة الحديثة. هذه الوسيلة الحديثة تستخدم استخداما نافعا ومفيدا يحقق الخير للبشرية، وهذا أمر مشاهد وأعرفه جيدا، وهناك استعمال خاطئ له. ولذلك أنا أود أن أنا أصحح بناء على كلمات هذه السؤال، ما يقول حكم العمل في الإنترنت؟ لا، نسأل نقول هؤلاء الذين يستخدمون الإنترنت استخداما خاطئا ما حكمهم؟ إنما الإنترنت كوسيلة اليوم العالم يحتاج إليها وقد يسرت السبيل للناس في أعمال كثيرة حتى في مسائل الطب اليوم، وأنا أعلم ذلك، يعني تجرى عمليات في بعض المستشفيات في بلاد العربية والإسلامية وتشاهد عن طريق الإنترنت في مستشفيات عظيمة جدا في بلاد متطورة أو متقدمة علميا، ويتم التشاور واتخاذ الآراء في مثل هذه الحالات. هذه مسألة نافعة جدا، نافعة للغاية، هذا الاستخدام الصحيح النافع المفيد لا شيء فيه، بل هو حسن. بل إنني بهذه المناسبة أدعو شباب المسلمين إلى أن يتعلموا شيئا من ذلك حتى لا نحتاج فيه إلى غيرنا، نتعلمه ونتقنه لأنه أمور مفيدة نافعة للبشرية. إنما بقى الاستخدام الخاطئ له، كان يدخل الإنسان من خلاله على مواقع إباحية أو يكتب فيه أشياء لا تليق أو ينشر فيه ألوانا من الفساد، فهذا هو الممنوع والمحرم. طبعا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
أيوة يا شيخ، أم عايز أسألك على اسم ملك حرام أو حلال، وعايز أسألك على النميمة والذميمة، فسر لي كل حاجة لوحدها.
الإيه؟
وعايز أسألك الذميمة والنميمة.
الذميمة؟
الذميمة والنميمة، يعني عايزة تفسير كل حاجة لوحدها.
حاضر حاضر.
أم ما ومالك يجوز ولا لا يجوز؟
يعني الأسماء كثيرة، ابتعدي عن هذا الاسم بارك الله فيك. ابتعدوا عن هذا الاسم، الأسماء كثيرة، تسموا بأسماء الصحابيات.
استنى لا اسمعني للآخر يا شيخ.
طب.
بقول لك مالك مسميها يعني من إمة لها خمس سنين دلوقتي، وبقول لك يعني أنا قبل كده أختي توفيت، وبعد كده يوم الوفاء بتاعها قعدت زواني، قول لي هنعمل إيه عشان نكفر؟
تكفروا عن إيه؟
أقول لك أختي توفيت وبعد وش يعني أقول لي أعمل إيه عشان أكفر على الكفوف اللي ضربتها على وشي ده.
طيب حاضر.
ماشي شيخ.
أختنا أيضا لها سؤالان، في تقول عندها يعني تتوضأ بتصلي سنة الوضوء، وبعدين بتخبر يعني بعض أخواتها أو من حولها بذلك، وتسأل تقول بأن أحد الشيوخ قال لها لا تحدثي أحدا عن ذلك. هي في الحقيقة تقول أنا رغبتي في هذا، كسؤالها الثاني أيضا، إن أنا أدفع غيري إلى أن يفعل ذلك. أقول أولا وأحث على ضرورة الإخلاص لله تبارك وتعالى، يعني الواحد منا والواحدة منا تعمل العمل تقصد به وجه الله تبارك وتعالى، وهذا طبعا لون من ألوان التوحيد، بمعنى أن يصرف العبد كل أعماله لربه ومولاه، ثم يتحاشى بعد ذلك أيضا الرياء والسمعة، والشيطان له سبل في مثل ذلك، قد يضحك على الإنسان يسول له، يعني الناس تمدحك الناس تثني عليك، فالإنسان لا يجعل لغير الله تبارك وتعالى في قلبه أي نظر أو اعتبار، وإنما العمل كله لله تعالى. فأنت إن شاء الله تبارك وتعالى عندما تفعلين العمل لله. طيب بعد صلاة ثم أعود إليك إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا.
من أكثر من أمثالك يا رب، وبارك فيكم في علماء الأمة جميعا. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
في مجموعة من الشباب سرقوا حاجة، يعني كانوا شغالين عند واحد سواقين وسرقوا حاجة، وبعدين فيهم واحد قريبنا، يعني ابن أخت جوزي قريبنا بس ملناش دعوة بهم يعني، فابني سمعه بيقول أنا سرقت كذا وكذا، بس سمعه بس ما شافوش، فجيه صاحب الحاجة سرقت منه قال تعال أشهد اللي أنت سمعته، فقلت له أنت شفت سرقة؟ قال لي لا بس سمعت، فيشهد على إن هو سمع ولا لا؟ فينا صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرجع فأقول يا إخواني، الإنسان يصدق العمل مع الله تبارك وتعالى ويقصد به وجه الله، ولا يجعل للرياء فيه مجال، بمعنى أنه عندما يعمل العمل لا يلاحظ أحد من المخلوقين فيعمل له أو يحسن العمل له ما إلى ذلك. ولكن إذا الإنسان أراد وفعل ذلك وأخلص لله في عمله، وأراد أنه يحث غيره على أن يفعل فعله وهذه نيته، فأرجو إن شاء الله تعالى أن يكون له أجر على ذلك، وليس يعني وزرا على هذا. ولكن نصيحة فقط، لا يكثر الإنسان من الحديث عن نفسه ولا عن أعماله أمام الناس. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايز أسأل حضرتك عن حاجة.
تفضلي.
أنا مش بعرف خالص إن أنا أركز في قراءة القرآن.
لا تعرفي؟
أركز في قراءة القرآن، يعني مهما أحاول إن أنا أتدبر القرآن وأركز فيه ما بقاش عارفة خالص. يا ده شيء بيجهدني جدا. أنا الحمد لله حافظة لما الجزء العشرين. بس خلاص توقفت عن الحفظ، بس دلوقتي ما بقاش عارفة خالص إن أنا أركز في القراءة. دايما أسرح قوي. ده شيء بيضايقني جدا جدا، يعني استغفر الله العظيم بيخليني ما اناش حابه. بحب اسبح قوي وانا بقرا وانا بشاهد البرامج الدينيه، يعني دي بحبها قوي قوي، ان انا طول ما انا بشاهد البرامج الدينيه اقعد اسبح. بس قراءه القران عدم التركيز فيه بقى يخليني ما اناش حابه ان انا اقرا، وده شيء بيضايقني وبيأزمني. ده اول حاجه. تاني سؤال ممكن لو سمحت اسال سؤال؟
اتفضلي.
انا يعني ما حجتش ومش معايا فلوس للحج، بس معايا ذهب. وجوزي امكانياته الماديه مش حلوه خالص. يعني الحياه المعيشيه يعني مثلا بالقوه.
نعم.
فايه دلوقتي، وطبعا رافض ان انا اطلع حج من ذهبي.
نعم.
فانا مش عارفه اعمل ايه، وكيف اكون ان انا اكون مذنبه، بس الظروف الماديه بتاعتنا مش سامحه ان انا اطلع الحج واسيبه. طبعا انا بساهم، يعني في دروس مثلا ممكن ادفع 8 دروس. انا مصاريفي الشخصيه عليا، يعني كل اي فلوس خاصه بيا، مصاريفي انا من زمان جدا جدا بصرف على نفسي.
نعم.
فمش عارفه اعمل ايه، يعني طيب. الحج دي بس اللي مضايقاني.
طيب انا ساجيبك ان شاء الله، تابعي معي وسافصل القول ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا، يا مرحبا
حضرتك. انا ليا ثلاث اسئله.
اتفضل.
السؤال الاول، ماذا أفعل إذا اختلف عالمين في علم الحديث، منهم من قال هذا الحديث ضعيف ومنهم من قال قوي، وعلما بأن الاثنين ذو ثقة كبيرة؟
حاضر.
السؤال الثاني، هل يجوز أذكر ونسائي العربية دون استحضار القلب؟ هل أساب على هذا يعني؟
تذكر دون استحضار؟
القلب، يعني أنا مش طيب. يعني بسخر ونسائي العربية مش مركز في الاستغفار.
طيب.
طب وهل اجوز ان انا اخالف العلماء او جمهور العلماء، مثلا لو في دليل مثلا زي ابن تيميه كده لما قال مثلا طلاق الحائض لا يقع، ممكن اخد برايه؟
طيب حاضر،
شكرا يا شيخ.
طيب يا اخواني، اقول بان الانسان عليه أن يتقي ربه وأن يخلص العمل لله وحده. أختنا سألت وأنا أجبت عليها، سؤالها الثاني أيضا يتعلق بذلك. تقول إن في عندنا فقراء أنا أشتري لهم أشياء، ويعني أحث إخواني على أيضا إعطائهم، وأنا أعلم الأغنياء أن هؤلاء فقراء كي ينتبهوا إليهم. فتقول هل هذا من المن؟ أقول لها جزاك الله خيرا، أنت أخبري هؤلاء وانقطعي فقط. طب معك سؤال. السلام عليكم.
الو، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال بعد اذنك.
اتفضلي.
ايه حكم الزوج اللي هو يعني بيكون ملتحي وبياخد من لحياته ويقصرها يعني؟ إيه على العلم ان في يعني وقت ما راح تزوج زوج اللي هي عايشه معاه اتفقوا لحد معين، يعني لما قصر لحيته فهي كثيرا ما تبكي يعني وتنصحه لان هو يعفي اللحيه، يعني انه ما يقصرها ولا كده.
طيب.
فايه الحل، هي تعمل ايه لما زوجها بيكسرها؟ يعني بيكسرها بيكون ليه لحيه بارزه شويه، فهي عايزه زوجها يكون ملتاح ان هو يعفيها طبعا، يعني من يتبع امر النبي عليه الصلاه والسلام.
حاضر.
هل دلوقتي لو فرضا يعني لا قدر الله طلبت منه الطلاق لهذا السبب ان هو بقى بيكسر اللحيه، ده جائز؟ دي حاجه ثانيه. دي حاجه الاولى. الحاجه الثانيه، تعمل ايه عشان يعني تنصحه او ان شاء الله يثبت ان هو يكون عافي اللحية تماما، يعني ما يكسرهاش لسبب خوف أو لغير ذلك يعني؟
طيب حاضر.
وهل يحكم على الشخص ده أنه لو قصر لحيته يكون مثلا بالعاصي أو الفاسق، رغم أنه في يوم مزاد كتيرة جدا وجزاد كتيرة جدا ده نزكي على الله يعني؟
طيب حاضر.
فياريت حضرتك تفيدني بالله عليك.
حاضر. أقول يعني الإنسان يعمل العمل وينصح إخوانه ليفعلوا فعله، هذا أمر جائز، ولكن يعني الإنسان لا يتوسع في خاصة في مثل هذه المسائل أنه يعطي هذا مالا ويتصدق على هذا لأمرين، حتى ليكون هذا يعني من باب الرياء أو أيضا فيه سمعة والمن به على الناس ويتأثر هؤلاء الفقراء، ولكن الأمور تقدر بقدرها. يعني لما يجد الإنسان أناسا فقراء ووجد بعض أهل الثراء اللي عندهم مال يمكن أن يعلمهم بحالة هؤلاء المساكين والفقراء لينفقوا عليهم أو يتصدقوا عليهم بهذه النية بكلام لطيف وحسن ومقتضب، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا بعد كده اللي له سؤالان أيضا يقول: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. يسأل كيف تكون الموالاة. الحقيقة الموالاة هي النصرة والمحبة وطاعتهم فيما يغضب رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، ومنها مشاركتهم في أعيادهم وأفعالهم المنكرة البعيدة عن شريعة رب العالمين أو المناهضة لتوحيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن لا يعني ذلك أن أنا أبخسه حقه إن تعاملت معه أو أن أسيء إليه التعامل، كأن يكون بين مثلا جاري غير مسلم فأسيء إليه ولا أتعامل معه بالمعروف، لا، ده القرآن يأمرنا بالإحسان إليهم. وفرق بين الموالاة التي نهى عنها الإسلام وبين التعامل الحسن مع هؤلاء. طيب معنا أبو معاذ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
الحمد لله، وكيف حالكم؟
الخير الحمد لله.
كيف حال أخونا بطريق؟
يسأل عنك، ترى بطريق يعني ينتظر دائما اتصالك. بيقول لي قول له جزاك الله خيرا، يشكرك على سؤالك عنه. الله يبارك فيك،
حفظكم الله جميعا.
يبارك فيك. بعدين البطريق الجمهور بيحبك يا بطريق.
احنا كمان بنحبكم والله.
الله يجزيك خير، الله يبارك فيك.
تأذن لي بطرح أسئلة، بارك الله فيك.
تفضل، بارك الله فيك.
السؤال الأول: هل يصح هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها: ما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط؟
نعم.
وإذا كان هذا الحديث صحيح، هل معنى ذلك أن الإنسان عندما يكون في بيته يقدم له طعاما مثلا مالحا يقول لأهل: هذا الطعام مالح؟
طيب،
أو به عين الله؟
حاضر.
السؤال الثاني: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أكل لحم الأرانب؟
حاضر.
وبالنسبة للسؤال الأخير الذي طرحته عليك في الحلقة الماضية، إلا أن الوقت داهمك فيما يخص الغسل، أيهما الراجح أو أيهما الأصح؟ أن يبدأ الإنسان بغسل الشق الأيمن ثم الأيسر، أم أن يعمم الجسد بالماء فقط
في الاغتسال يعني؟
نعم، في غسل الجنابة. نعم.
طيب طيب،
وهل يدلك البدن أم لا يدلك؟
حاضر،
شكر الله لكم.
حاضر حاضر، إن شاء الله سنجيب في هذا اللقاء على الأسئلة يعني إن شاء الله. أعلمني يا بطريق عن الوقت، الله يبارك فيك. طيب طيب طيب، أيضا أخونا بيسأل يعني يقول: هل هناك رأي يبيح أن تتنمص النساء لزوج، أن تتنمص المرأة لزوجها؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك نهيا عاما دون أن يخصص ذلك بشيء، والنهي هنا على عمومه، فيجب علينا أن نأخذه. ما يذهب إليه بعض الناس هذه في الحقيقة يعني فتاوى شاذة، أو يعني الله أعلم بنياتهم، هل يريدون أنهم يقال عنهم بأنهم متطورون أو أنهم لا يتشددون وما إلى ذلك، رغم أن التسهيل في الحقيقة وفي اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فاتباع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة هو الوسط والاعتدال الذي أراده رب العباد سبحانه وتعالى وأرادنا أن نحصل عليه من خلال تطبيقنا لشريعته جل في علا. أختنا بتسأل الفرق بين النميمة والدميمة. نعم. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أفضلك الله أستاذ خليطك. بالوقت حضرتك أنا ماشي في 69 سنة ونفسي أطلع عمرة وأنا ما عنديش محرم, هل حضرتك في هذا السن ينفع أطلع بدون محرم؟
حاضر.
حضر لك الخير فضيلة الشيخ.
تابع معي الله يبارك فيك. طبعا تكلمنا, قل يا إخواني بالنسبة لإسم مالك أولا, يعني لماذا نحن نضيق على أنفسنا في أمور فيها سعة؟ ذكرت يعني الأسماء الجميلة كأسماء الصحابيات رضي الله تعالى عنهن أو الأسماء التي تحمل معاني جميلة, بعض أهل العلم لا يرى ذلك في إطلاقه على البنات لأن من معتقدات المشركين قبل الإسلام أنهم كانوا يعتقدون أن الملائكة بنات الله تبارك وتعالى. وهي ذكرت إشارة أيضا يعني قالت أن يعني تريد أن تكفر عن خطأ يعني وقعت فيه لإحدى الأموات. أقول على كل حال تكثري من الدعاء لها وتسأل الله تبارك العفو والعافية. كلمة النميمة والدميمة, النميمة هي الغيبة, الإنسان يغتاب الناس ويتكلم عنهم حتى ولو كان فيهم ما يقول, تكلم من ورائهم عن عيوبهم, هذا يعد من النميمة وهي مذمومة شرعا, مذمومة شرعا ومنهي عنها في كتاب الله وهدي رسول الله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم, هذه النميمة. إنما الدميمة الشيء اللي هو منظره غير سوي غير سليم يعني غير مقبول غير جميل, هذا معنى يقول فلان مثلا دميم يقصد أنه شكله غير مقبول مثلا. السائل اللي يسأل يقول يعني مجموعة من الشباب أو الأخت بتسأل سرقوا شيئا وفيهم قريب لنا ابنها سمع عن هذه, واحد منهم يقول بأنه سرق, طلب منه الشهادة, هل يشهد؟ أقول يا أختي بارك الله فيك, هو لم يشاهد السرقة, لم يشاهد السرقة فلا يشهد عليها, وإنما يمكنه أن يشهد بما سمع فقط. يعني يقول حتى لو كان المتحدث كاذب, هو سمع من يعني اشترك في هذه السرقة يقول بأن احنا سرقنا, فهو يقول بأنني سمعت من فلان ابن فلان يقول بأن احنا سرقنا من فلان كذا سمعته, أما لا يقول بأني شاهدت أو لا يقول بأن هؤلاء سرقوا, وإنما يقول سمعت فلانا يذكر كذا, إن طلب منه الشهادة فليذكر ما وقف عليه فحسب. أختنا الحقيقة أشعر بأنها يعني على خير إن شاء الله تعالى, اللي ذكرت أنها تحفظ من القرآن الكريم 20 جزءا, تقول فقط أنها متضايقة لأنها لا تعرف أن تتدبر كتاب الله تعالى. طيب معنا, السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
أهلا بك. لو حضرتك كنت عايز أسأل بس عن العقيقة.
نعم.
كنت عايز أسأل بس تفسر عن العقيقة, أخوي عاوز يجيب العقيقة وكان نادر يعني أنه يذبح عجل. طبعا أخذ التنازل معه, هل ينفع للتنع كواحدة أو لازم كل واحد وحده؟
يعني هو نذر غير العقيقة؟
لا, هو نذر ان هو لو ربنا رزق بولد هيتبع عجل. فربنا رزق بولد وهيتبع عجل, فأخذ التاني عاوز يعني يجيبوا لتنع بعضهم العقيقة واحدة, هل تنفع ولا يبقى كل واحد وحده؟
التاني عايز يعمل ايه؟
يعمل عقيقة برضو معاه, يعني يزود,
يعني يشاركه في العجل.
يشاركه في العجل.
طيب حاضر.
ماشي يا شيخ, شكرا.
طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا.
والله انا عندي كده سؤال, عايز افتح معرض عربيات وموضوع البيع اللي هو بالقصة دوت والكاش والكلام ده كله, ما يعني عاد استفسر عنه يعني حكم الشرع فيه وكده.
عن بيع التقسيط يعني.
في ناس بتقول لك يعني مثلا بيشتروا عربات من المعرض فاللي يكلم فيها قسط ما يكلمش فيها كاش، واللي يكلم فيها كاش ما يكلمش فيها قسط.
اه طيب حاضر.
طبعا البيع كاش بثمن والبيع القسط بثمن، فانا مش عارف ايه يعني حكمها، انا لسه ما فتحتش بصراحه يعني.
حاضر حاضر،
مش متشكرين
طيب. الله يكرمك. فانا اقول لاختي انت على خير، كونك تحفظين من كتاب الله 20 جزءا هذا خير عميم، واخشى ان الشيطان يسول لك ليصدك عن متابعة قراءة القرآن الكريم وحفظه. وانت ذكرت انك لا تحفظين الان بسبب انك تتضايقين من عدم التدبر. استعيذي بالله من الشيطان الرجيم، واقبلي على القرآن الكريم بنفس مفتوحة منشرحة. أنت تعتقد إن شاء الله بأن ما بين دفتي المصحف كلام الله عز وجل، فأنت عندما تقرئين القرآن يعني تذكري دائما أنك تقرئين كلام الله سبحانه. ولا مانع أبدا أن يكون عندك كتيب صغير من الكتب التي ذكرت معاني القرآن الكريم، لأن الإنسان عندما يعرف المعنى يدفعه ذلك إلى تدبر القرآن الكريم. أخشى أن يكون هذا من وساوس الشيطان، فأنا نصيحتي لك بارك الله فيك أن أنت اتركي يعني هذه، اتركي هذا الشعور عندما تأتي إلى قراءة القرآن الكريم، وقولي في نفسك لماذا لا أتدبر. أنت الحمد لله تسألين الآن وفي كامل قواك العقلية. ذكر أهل العلم أن الشيطان هو الذي يوسوس للإنسان بذلك حتى يرده عن فعل الخير. فأقبلي على القرآن الكريم واقرأيه، وإن شاء الله تعالى يفتح الله لك. ثانيا، سأل الله عز وجل أن يفتح عليك من فضله، وأن يرزقك التدبر والفقه والفهم لكلام الله تبارك وتعالى. تسأل سؤالها الثاني، لم أحج وليس معها فلوس نزوجها كذلك، وتقول أنا عندي ذهب ظروفنا صعبة، وذكرت أشياء مدارس وما إلى ذلك. الحقيقة رحمة الله بعباده في التشريعات بادية ظاهرة. الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سئل في تفسير السبيل أو الاستطاعة، قال أهل العلم الزاد والراحلة. الزاد يعني اللي هو الطعام ومصاريف الإنسان وما إلى ذلك، والراحلة وسيلة المواصلات، يعني لازم يكون عندك أموال لكي تحج. الحج الآن طبعا التكلفة بالنسبة لكثير من الناس قد يصعب عليهم ذلك، فالحج على المستطيع. ولكن إن فاض لديك مال وكان عندك ذهب تملكينه أنت ليس ملكا للزوج ورغبت في الحج، فبيعيه وحجي طالما أنه فائض عن الحاجة بارك الله فيك. وإن كنت أيضا طبعا تحتاجين إلى محرم، فاسألوا الله عز وجل أن ييسر لكم الأمور، ورب يعلم رغبتك في الحج والنية في ذلك. فأسأل الله عز وجل أن ييسر لكم السبيل إلى حج بيت الله الحرام. طيب السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا أبا الحج. وحضرتك أنا كنت يعني نادر بالنسبة لابني، وبعدين حصل ظروف كده خدت بال حضرتك يعني، فقعدنا حوالي 17 سنة، فاحنا ناويين نوفي بالنذر بتاعنا.
نعم.
فهل يجوز حضرتك النذر ده بالنسبة ان احنا نقدمه لدار الايتام، يعني انا اذبح الذبيحة واوديها لدار الايتام مثلا؟
طيب حاضر.
ولا ان انا اعملها في البيت واجيب ناس تقرا وكده يعني؟
طيب حاضر.
الله يبارك لك.
الله يكرمك ان شاء الله سيجيبك على طول ان شاء الله. أخونا اللي يسأل يعني إذا قال العلماء ده حديث ضعيف أو صحيح، يعني بارك الله فيك، أنت عليك أن ترجع إلى الموثوقين من أهل العلم في ذلك. وإذا احترت فارجع إلى أهل العلم اسأله، قل يا أخي بارك الله هل هذا حديث صحيح أو ضعيف لاختلاف أهل العلم فيه. اذكر الله عز وجل وأنت يعني مستحضر الذهن، قلبك هو الذي ينطق قبل أن ينطق لسانك بذكر الله تبارك وتعالى. هل يجوز مخالفة جمهور العلماء في رأي مثلا ذكره بعض أهل العلم كرأي ابن تيمية في عدم وقوع طلاق الحائض؟ الحقيقة أنا أحب أن أقول مع جمهور أهل العلم، جمهور العلماء إن شاء الله تعالى يعني أقوالهم ستكون أكثر انضباطا ونأخذ بها. ولو أخذ إنسان بعد قناعة وبحث وتحري من أهل العلم بقول آخر بعد البحث والتحري فلا شيء عليه، ولكني أحذر فقط من الرخص أو تتبع الرخص في مثل ذلك. أختنا اللي سألت تقول حكم الزوج يكون ملتحي ويأخذ من لحيته، لا يجوز للإنسان أن يأخذ من شعر لحيته شيئا، وما ورد في بعض كتب السنن كسنن أبي داود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ من طول لحيته وعرضها فلا تصح نسبته، بل النبي عليه الصلاة والسلام كانت فيما وصف من صفاته كانت له لحية كبيرة صلوات الله وسلامه عليه تملأ عارضي. ولما سئل أحد الصحابة كيف كنتم تعلمون قراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة السرية قال باضطراب لحيته، فإطلاق اللحية من هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هي معصية من المعاصي. المرأة لا تترك بيتها ولا تترك زوجها ولا يعني تطلب منه الطلاق بسبب ذلك، وإنما تنصحه وتصبر عليه، وإن شاء الله تعالى ربي يوفقه للخير. اسمحوا لي يا إخواني فقط أجيب على أسئلة أخي أبي معاذ، لأن في اللقاء الماضي يعني ما أجبت على بعض أسئلته وليتركني البطريق يعني شوية من الدقائق. يقول هل يصح هذا الأثر عن عائشة ما عاب رسول صلى الله عليه وسلم طعاما قط؟ وبعدين يقول ده يعني ذلك إن أنا لو قدم إلي طعام لا أرغبه كان يكون مروحته شديدة مثلا هل لا أكله؟ أقول له بارك الله فيك، أنت لو أكملت الحديث لوجدت الجواب. الحديث صحيح من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث أم المؤمنين عائشة تقول ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإلا تركه صلوات الله وسلامه عليه. فأنت إن قدم إليك طعام رغبت أن تأكله وجدت نفسك مقبلة عليه فكل هو الحمد لله. طيب وجدت نفسك أنت لا تقبله لا تستطيع لا ترغب لم تتعود عليه فلا تأكل، ولكن لا تعب هذا الطعام. يعني صنها أن احنا نتحدث عن الطعام بألوان من العيوب، لأنه ده من فضل الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. طيب أيضا في سؤاله لنا تركته في اللقاء الماضي، الاغتسال من الجنابة السنة فيه أن يتوضأ الإنسان أولا بعد أن يغسل يعني فرجيه، يتوضأ أولا ثم بعد ذلك يبدأ بيفيض الماء على رأسه ويغسل شقه الأيمن أولا ثم شقه الأيسر. ومن السنة أيضا أنه يؤخر غسل الرجلين أثناء وضوئه في أول الاغتسال إلى بعد الانتهاء من يعني سيلان الماء على جسده. والتدليك ذكر بعض أهل العلم أنه مستحب وليس سنة عن النبي عليه الصلاة أو ليس واجبا يعني يفعله الإنسان، ولكن إن فعله فالحمد لله من باب النظافة، وإن لم يفعله فلا شيء عليه، ويعني اغتساله صحيح. إذن يتوضأ وضوءه للصلاة، يؤخر غسل الرجلين، ثم بعد ذلك يغسل رأسه يحثو الماء على رأسه ثلاث حثيات ثم يفيض الماء على سائر جسده، يبدأ بالأيمن ثم الأيسر ثم بعد ذلك يغسل رجليه، وبالتالي يكون قد اغتسل وفقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. إن شاء الله تعالى بقيت بعض الأسئلة اليسيرة أجيب عليها في اللقاء القادم إن شاء الله. فإلى أن ألتقي بكم على خير أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآن. أو حكم أطلقه الهادي والسنة.